هاتين الروايتين قلنا فيما سبق أنه خلاف الظاهر بنكتة عامة، فإننا بشكل عام قلنا أن ظاهر كلمة الإمام عندما يرد في لسان الشارع يراد من كلمة الإمام من له منصب الإمامة والولاية شرعا، ليست كلمة الإمام موضوعة أو منصرفة إلى خصوص الإمام المعصوم، خصوصا في مثل هذا الحكم الذي هو من الأحكام العامة، إقامة الحدود وإجراء الحدود من الأحكام العامة، وقد ورد في بعض الروايات أن إجراء الحدود إلى من إليه الحكم، فمن إليه حكم القضاء وحكم إقامة الحد، يعني من هو الحاكم الشرعي الذي يتولى إقامة الحدود هو الذي يراد بالإمام في هاتين الروايتين، يعني من له هذا المنصب، فيكون يكون هذا الحكم المستفاد من هاتين الروايتين غير مخصوص بالإمام المعصوم، بل بكل من يكون حاكما شرعيا له صلاحية إقامة الحكم الحد الشرعي والحكم الشرعي. هذه جهة. الجهة الثانية التي أيضا يجدر البحث فيها هي أن المستفاد من هاتين الروايتين المعتبرتين هل هو إيجاب تقدم الإمام، يعني الحاكم وولي الأمر من له إقامة الحد، هل يستفاد من الروايتين إيجاب تقدم الإمام في الرجم إيجابا نفسيا، أو يستفاد من هاتين الروايتين إيجاب تقدم الإمام إيجابا شرطيا؟ ومقصودي من الوجوب الشرطي ومن الإيجاب الشرطي في المقام أنه إذا كان الإمام يريد الرجم وضمن الراجمين فيجب أن يتقدم الإمام في الرجم على المأمومين، ولا يجوز للمأمومين لغير الحاكم أن يتقدموا في الرجم على الإمام، وبين المعنيين فرق واضح. لو قلنا أن إيجاب الرجم على الإمام يعني على الحاكم إيجاب البدء بالرجم إيجاب نفسي لا إيجاب شرطي، فيجب على كل حاكم يحكم في مورد بالزنا على المحصن أن يجب على أن هو يتقدم ويبدأ بالرجم، بحيث لا يجوز له أن يأمر الناس أن يرجموا أو يأمر الآخرين أن يرجموا، لأن هذا وجوب نفسي تكليفي ثابت عليه، فلا بد له أن يذهب بنفسه وهو يبدأ بالرجم ثم يبدأ بالرجم الآخرون. هذا على تقدير كون الإيجاب إيجابا نفسيا، كما لعله ظاهر كلمات المشهور أن هذا الإيجاب فهموه وحملوه على الإيجاب النفسي تكليف. وأما على المعنى الثاني بأن يكون هذا الإيجاب إيجاب شرطي، فلا يجب على الحاكم أن هو يبدأ، يمكنه أن يأمر الآخرين أن يرجموا وهو يجلس في كرسي قضائه وحكمه. نعم لو ذهب أيضا من أجل لو أراد أن يرجم يكون ضمن الراجمين وضمن المشاركين في إجراء الحد، حينئذ لا يجوز للآخرين أن يبدأوا قبله، بل يجب عليه أن هو يبدأ ثم يبدأ الآخرين. أما لو لم يرد أن يرجم، لو لم يرد أن يباشر إقامة الحد، لا يكون بأس في أن لا يباشر إقامة الحد. وهذا هو معنى الوجوب الشرطي، يعني وجوب بدء الإمام في فرض كون الإمام يريد مباشرة الحد ومباشرة إجراء الحد، ويريد أن يكون ضمن الراجمين، لا أنه لا يريد أن يكون ضمن الراجمين.
الوجوب عليه كيف يكون كذا عن إرادته؟
يكون الوجوب شرطيا، يعني هذا الأدب في مقام الرجم، هذا النحو من الرجم وهو بدء الإمام قبل الآخرين وجوب شرطي، يعني فيما إذا كان الإمام يريد، يعني الحاكم يريد أن يكون مباشرا، حينئذ الأدب الشرعي أن يتقدم الإمام، ولو الأدب الوجوبي اللزومي أن يتقدم الحاكم أولا ثم يأتي الناس بعده ويرمونه. ظاهر كلمات الأصحاب إرادة الوجوب المعنى الأول، يعني أن هذا الإيجاب إيجاب نفسي ليس إيجابا شرطيا.
يعني لو تخلف الشرط يتخلف المشروط، يعني أنه لو لم
يكن لا يجب
بنفسه،
لو لم يكن يريد المباشرة
لا يقام الحد.
يعني لا يبدأ الناس حينئذ، يبدأ لو لم يريد أن يباشر يبدأ الناس فيرمون بلا حاجة إلى أن ينتظر مجيء الحاكم فهو يبدأ الرأي. بعد الفراغ، يعني أن الحد لا يسقط على كل حال، لا بد أن يقام على هذا الإنسان الرجم. ليس المقصود أن هذا شرط في استحقاقه للرجم، هو مستحق للرجم ولا بد أن يقام عليه الرجم، بس الكلام في كيفية الإجراء. هل يجب أن يبدأ الإمام يخرج من دكة قضائه الحاكم ويأتي ويرمي ثم يرمي الناس، أو يمكنه أن يأمر الناس بأن يرمونه لأنه لا يريد أن يباشر بنفسه، أو له عمل أو شغل آخر فلا يريد أن يباشر. ظاهر كلمات الأصحاب استفادة الوجوب النفسي، وأن هذا أمر واجب، فيجب على كل حاكم يحكم بالحد على أحد أن هو يبدأ، إذا كان زانيا ومحصنا أن هو يبدأ بإقامة الرجم. إلا أنه يمكن أن يقال بأن المستفادة من هاتين الروايتين، أن الثابت بهاتين الروايتين ليس بأكثر من الوجوب الشرطي. والوجه في ذلك دعوى أن هذا هو المستفاد من مثل هذا اللسان الوارد في هذه الروايات. الروايتان تقولان ويرمي الإمام ثم يرمي الناس بعد بأحجار صغار. يرمي الإمام ثم يرمي الناس بأحجار صغار، يريد أن ينظر إلى أن الناس لا بد أن يتأخروا عن الإمام، ولا يريد أن يبين حكم الإمام. هذا اللسان ظاهره أن الناس لا بد أن يتأخروا عن الإمام، لا أن الإمام يجب عليه أن يتقدم بحيث لا يجوز أن يجلس في مكانه ويعمل عملا آخر. ويرمي الإمام ثم يرمي الناس بعده، ويرمي الناس بعده بأحجار صغار. هذا ظاهره النظر إلى ما هو حكم الناس، وأن الناس لا بد أن يتأخروا. فإذا كان الإمام يريد أن يرمي، الذي هو معنى الوجوب الشرطي، إذا كان الإمام يريد أن يرمي ويباشر بنفسه لا يجوز للناس أن يتقدموا على الإمام، لا بد أن يتأخروا عنه. وأما الإمام هل هو يجب عليه أن يأتي ويرمي مع الرامين ولا يجوز له أن يجلس في بيته أو في شغل آخر له؟ ليست الرواية بصدد بيان ما على الإمام، بصدد بيان ما على الناس وتأخر الناس. هذا هو ظاهر هذا السياق، ويؤكده قوله في تذكر في معتبرة أبي بصير: تدفن المرأة إلى وسطها، إذا أرادوا أن يرجموها ويرمي الإمام ثم يرمي الناس. هذا إذا أرادوا أن يرجموها، كأنه يفترض أن هناك إرادة من قبل الناس والإمام أن بالرجم، وحينئذ فأصل إرادة هؤلاء وإرادة الإمام أن ترجم هذه المرأة مفروغ عنه، وليس الكلام في أصل هذه الإرادة وأنه يجب أن يريد الإمام أو لا يجب أن يريد الإمام. يجب أن يريد الإمام الرجم أو لا يجب أن يريد الإمام الرجم، هذا مفروغ عنه، فليس في مقام البيان من ناحيتها، في مقام البيان هذا الإيجاب، إيجاب أن يريد الإمام أن يرمي، هذا مفروغ عنه. يريد أن يبين كيفية الرأي، حينئذ يقول لا بد أن يتأخر الناس، يرمي الإمام أولا ثم يرمي الناس. هذا أيضا يؤكد أن حيثية إرادة الرجم ومباشرة الرجم مفروغ عنها، وليست الرواية تريد أن تبين إيجاب المباشرة على الإمام وإيجاب إرادة الرمي على الإمام وعدم جواز أن يجلس ولا يريد الرمي ويترك الرمي للآخرين. إذن فالسياق واللسان يكون ظاهره أنه يريد أن يبين كيفية الرمي بعد الفراغ عن إرادة المباشرة وإرادة الرمي من قبل الإمام والمأمومين، ويقول يبدأ الإمام ثم يرمي الناس، فيكون ظاهره لزوم تأخر الناس في الرمي عن الإمام إذا كان هناك إرادة من الإمام لمباشرة الرمي. وأما أن الإمام يجب عليه أن يباشر ولا يجوز له أن يجلس في بيته وأن يشتغل بعمل آخر، ليست هذا اللسان ليس المستفاد منه وجوب ذلك وعدم جواز أن يجلس الإمام أو يشتغل. صحيح، بس بعد فرض أنهم يريد بعد الفراغ أنه أيضا يريد الرمي مع هؤلاء. إيه؟ إذن فليست الرواية بصدد بيان إيجاب الإرادة. فهناك مسألتان، إيجاب الإرادة، أكو مسألتين، أكو مسألة أن الإمام يجب عليه أن يريد، يعني يجب عليه أن يفعل هذا الفعل أو يجوزه أن لا يفعل، ومسألة أخرى أنه لو هو أراد أن يفعل كان بانا على أن يفعل، يعني كان بانا على أن يكون ضمن الرامي، ضمن المباشرين للحد للرامي، هل يجوز للآخرين أن يتقدمون عليه أو لابد أن هو يتقدم والآخرون يتأخرون؟ الرواية تدل على الحكم الثاني،
على تأخرهم.
على تأخرهم، وأن الإمام لو كان ضمن المباشرين ولو كان يريد المباشرة لا يجوز للآخرين أن يتقدمون عليه، فيجب أن هو يبدأ ثم يبدأ الآخر. وهذا هو الوجوب الشرطي، هذا هو وجوب تقدم الإمام، الوجوب الشرطي، يعني لو أراد المباشرة فيجب تأخر الآخرين وتقدم الإمام، أما أصل المباشرة يجب عليه أن يباشر، ولا يجوز له أن يجعل الناس فقط يرمون بلا أن هو يكون داخل ضمن الرامي. هذه الرواية في هذا اللسان في هاتين الروايتين لا يدل على إيجابه بهذه
الوقت.
إذا أرادوا بعد فرض أنهم يريدونه،
لكن كل الروايات التي تذكر القضايا عليه المؤمنين سيدنا هي أول ما يبدأ الإمام.
هذا الدليل الأول. والدليل الثاني ورود بعض الروايات الدالة على أن النبي أمر بالرجم من دون أن يشترك بالرجم، وهي معتبرة أبي، وهي معتبرة صحيحة حسين بن خالد، معتبرة أبي العباس، المتقدمتان الناقلتان لأمر النبي برجم ماعز. في صفحة 176 قلت لأبي الحسن عليه السلام أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يرد حتى يقام عليه الحد؟ قال يرد ولا يرد كذا، إلى أن يقول وذلك أن ماعز بن مالك أقر عند رسول الله بالزنا فأمر به أن يرجم فهرب من الحفرة فرماه الزبير بن العوام بساق بعير فعقله فسقط فلحقه الناس فقتلوه ثم أخبروا رسول الله بذلك فقال لهم فهل لا تركتموه إذا هرب أو إذ هرب يذهب فإنما هو الذي أقر على نفسه. وقال لهم أما لو كان علي حاضرا معكم لما ظللتم. قال ووداه رسول الله من بيت مال المسلمين. ونفس القصة أيضا منقولة في رواية أبي العباس المعتبرة أيضا. أتى النبي رجل فقال إني زنيت فصرف النبي وجهه فأتى من جانب الآخر ثم قال مثل ما قال فصرف وجهه ثم جاء الثالثة فقال رسول الله بصاحبكم بأس يعني جنة؟ قالوا لا. فأقر على نفسه. الرابعة فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجم فحفروا له حفيرة فلما أن وجد مس الحجارة خرج يشتد فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فعقله به فأدركه الناس فقتلوه فأخبر النبي بذلك فقال هل لا تركتموه. هاتان الروايتان واردتان في قصة في قصة إنسان زان محصن والنبي أمر به أن يرجم ولم يشارك في الرجم، بل الرواية الأولى صريحة في أن الإمام النبي لم يشارك لأنه قال هؤلاء وقعوا في مخالفة الحكم الشرعي أيضا ظلوا حيث أنهم قتلوه مع أنه كان ممن لا يقتل، ولهذا النبي أيضا وداه أعطى ديته من بيت مال المسلمين وقال لهم لو كان علي حاضرا لما ضللتم، معناه أن النبي أيضا لم يكن حاضر والإمام أيضا لم يكن حاضر. إذن هذه الرواية تدل على أنه لا يجب على النبي على الحاكم بالحد بالرجم أن يباشر هو وجوبا تكليفيا، ولكن لماذا لم يباشر هنا النبي ولماذا ترك هذه الرواية ترك الواقعة ولم يكن هو أو على الأقل من ينصبه لذلك ينصب شخصا لأن يكون هو المسؤول عن إجراء الحد لم يكن هو حاضرا ولا الإمام كان حاضرا في هذه الرواية. وحمل الرواية على أنها قضية في واقعة ولعل النبي كان له عذر كان له واجب أهم من هذا الواجب مما دعا إلى أن يترك هذا الواجب وهو وجوب أن يبدأ هو بالراجم هذا الحمل الإنصاف أنه خلاف الظاهر باعتبار أن الرواية صحيح قصة وواقعة وقعت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن الرواية ينقلها الإمام أبي الحسن عليه السلام. الإمام أبي الحسن عندما ينقل هذه الرواية ينقله لا من أجل القصة ينقله من أجل الاستدلال وإعطاء الحكم الشرعي لأنه هو أولا بيّن الحكم الشرعي ثم استشهد بما فعله الإمام. والواقع عندما تنقل من قبل إمام متأخر ومعصوم متأخر واقعة صدرت من النبي أو من الإمام وينقله الإمام المتأخر هذا معنى أنه يراد الاستدلال بما وقع وإلا كيف يكون شاهدا ودليلا على صحة الفتوى التي أفتى بها الإمام للراوي. وهذا معنى أن ما ينقله من أجل أن يبين من خلاله الحكم فيكون تمام الخصوصيات المذكورة سلبا أو إيجابا هذه الخصوصيات حجة بحسب الحقيقة على إثبات الحكم وقيود الحكم وشرائط الحكم. فلو كان يجب على الإمام أن على النبي أن يبدأ حينئذ هذه الرواية تكون فيها دلالة على أنه لا يجب على النبي أن يبدأ لأنه نقل الإمام المعصوم أبي الحسن سلام الله عليه نقل عملا عن النبي من دون أن يباشر النبي هذا الشيء ومن دون أن يبين أنه كان منشغلا بشغل آخر واجب أهم فيكون ظاهر هذا النقل بحسب الحقيقة عدم اشتراط ذلك كوجوب وتكليف نفسي على الحاكم الشرعي. فالصحيح أنه لا يستفاد أكثر لا يثبت أكثر من الوجوب الشرطي يعني أنه لو كان الحاكم الشرعي وولي الأمر لو كان الحاكم يريد المباشرة للراجم مع الراجمين فيجب تقدمه على الآخرين ويجب تأخر الآخرين عنه. أما أنه لا يجوز أن يترك هذا الفعل وينشغل بعمل آخر لا بد له أن يكون مع كل رجم لكل زان وزانية محصنين مثل هذا الإيجاب النفسي على الحاكم الإنصاف أنه لا يثبت لا بالروايتين ولا بغيرهما. ومقتضى القاعدة عدم وجوب ذلك أيضا. إذن فلا دليل بل الدليل على الخلاف المتمثل في هذه الرواية في هاتين الروايتين في قصة ماعز المنقولة عن الإمام المعصوم عليه السلام. الإنصاف أنه لا دليل على وجوب بدء الإمام كوجوب نفسي مطلق. نعم الوجوب الشرطي يعني لزوم تأخر الناس عن رجم الإمام حينما يريد الإمام والحاكم الشرعي أن يباشر الرجم هذا يثبت بمقتضى معتبرتي أبي بصير وسماعة. هذا كله الفرع التاسع. الفرع العاشر المشهور أيضا فصلوا المشهور أنه من أقر على نفسه بحدين ولم يبينه ضرب حتى ينهي بنفسه أو ينهى بنفسه عن نفسه يعني يكف عن الحد عن نفسه. هذه أيضا فتوى مشهورة أن من أقر على نفسه بالحد لكن لم يبين خصوصية هذا الحد أنه أي حد حد الزنا فيجب عليه مثلا يثبت عليه 100 جلدة أو حد أو يجب عليه الرجم مثلا إذا كان محصنا أو حد شرب الخام فيجب عليه 80 جلدة وكذلك القذف أو حد آخر فيجب عليه 75 سائر الحدود الواردة. قالوا أن من أقر على أصل الحد ولم يبين الخصوصية هنا يضرب حتى هو يكف عن ذلك ويقول كافي بعد هذا المقدار وينهي عن نفسه الحال. هذه الفتوى أيضا من الفتاوى المشهورة بل لعله لا خلاف في أصلها. ومستند هذه الفتوى في الواقع معتبرة خبر محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام عن أمير المؤمنين في رجل أقر على نفسه بحد ولم يسم أي حد هو، قال أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهي عن نفسه الحد، في صفحة 318. باب 11، صاحب الوسائل جعله بابا وهي رواية واحدة. باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين جلد حتى ينهى عن نفسه. محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام، في رجل أقر على نفسه بحد ولم يسم أي حد هو، قال أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهي عن نفسه الحد، أو ينهى عن نفسه في الحد. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران. الرواية من حيث السند بسند الكليني تام، بسند الصدوق، بسند الشيخ ليس تاما، لأن الشيخ في سنده سهل بن زياد، ورغم ما قيل من أن الأمر في سهل بن زياد سهل، إلا أنه صعب وليس بسهل. سهل بن زياد من لا من هو قد ضعيف ولم يثبت توثيقه. وأما سند الكليني ففيه شخصان، أحدهما سهل والآخر علي بن إبراهيم عن أبيه، والثاني صحيح، محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي نجران. فعندما ينقل عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران، هذا الطريق يكون طريقا صحيحا لا محالة. عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر. فالسند بأحد نقلي الكليني، أحد طريقي الكليني صحيح. ومن حيث الدلالة واضحة الدلالة أيضا، في رجل أقر على نفسه بحد ولم يسم أي حد هذا الذي يجب عليه، قال أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهي عن نفسه. إلا أنه استشكل في مثل هذا الحكم، واستغرب منه جملة من الفقهاء أنه أي حكم هذا الحكم، وذكروا في المقام إشكالات واعتراضات عديدة، وجعلت هذه الاعتراضات جملة من العلماء كصاحب المسالك مثلا الشهيد وبعض من غيره أن يطرحوا الرواية ويقولون أن هذه الرواية رغم أنها صحيحة السند واضحة منقولة هم بطريق هم في الكافي هم في التهذيب، مع ذلك يطرحوا هذه الرواية ويتركوا علمها إلى أهلها. لا بد من استعراض هذه الإشكالات والشبهات التي أثيرت لوجه هذه الرواية ليرى أنه هل يثبت منها شيء أو لا. أهم هذه الإشكالات التي يجدر الإشارة إليها ما يلي: الإشكال الأول، قالوا أن مقتضى القاعدة الثابتة في الشريعة من القواعد الثابتة عملا وإجمالا أن كلما شك في استحقاق شخص لحد واحتمل أنه مشتبه وليس عليه حد، مقتضى القاعدة درء الحد، وهذا أمر قد فعله كثير من كثيرا أمير المؤمنين في قضاياه، كلما كان يشكك في شخص هل هو واقعا مستحق لحد أو لا كان يدفع عنه وكان يحاول أن يردعه ويستر عليه. ومقتضى القاعدة أيضا ذلك أنه الحد لا يثبت إلا حيثما يثبت موضوعه ثبوتا باتا قطعيا ببينة أو إقرار أو نحو ذلك. فمقتضى القاعدة درء الحد وعدم ثبوته بمجرد إقرار من الإقرارات، خصوصا إذا كان الإقرار بهذا الشكل إقرار مجمل صاحبه أصلا لا يبين أنه أي شيء هذا الحد الذي يريد أن يقرر به. إذن لعله هذا الإنسان مشتبه، هذا الإنسان الذي جاء وأقر بحد يتصور أن عليه حد وليس عليه حد. المرأة جاءت إلى الإمام وأقرت بالزنا بعنوان الزنا، الإمام مع ذلك شككها في ذلك في الإقرار الأول، شككها وحاول أن يصرفها. كيف يأتي شخص ولا يقر بحد معين يقول علي حد؟ هذا يكفي في أن يقول قد ثبت عليك الحد فيضرب إلى أن هو يكف، ولو لم يكف إلى المئة أيضا يضرب إلى المئة. هذا كيف يمكن مع تلك القاعدة الواضحة الثابتة إجمالا من قواعد الثابتة في الفقه الإسلامي العام فضلا عن الفقه الشيعي، من أن الحدود لا تثبت إلا بالثبوت القطعي وتدرأ كلما شكك في ذلك. والإقرار بحد من دون تعيين نوعه وخصوصيته فيه مجال كبير للتشكيك والشك في أن هذا الإنسان أصلا ملتفت وملتفت وطلع على ما هو الحد، على ما هو موضوع هذا الحد أو موضوع ذاك الحد، لعله مشتبه متصور أن عليه حد وليس عليه حد، لعل عليه مرتكب لذنب فيه تعزير وليس فيه حد وهو يتصور أنه فيه حد. إذن فما دلت عليه هذه الرواية، تدل هذه الرواية من أن أمير المؤمنين أمر بأن يضرب، هذا شيء لا يمكن الأخذ به ولا بد أن يكون هناك سق مثلا في هذه الرواية، لعله كان هناك أجزاء أخرى لهذه القصة وتلك الأجزاء ساقطة وسقطت في مقام الناقل. لو كانت واضحة ومذكورة لاختلف معنى الرواية وكان في الرواية ظهور في مطلب آخر أصلا أجنبي عما نحن فيه. ويؤيد ذلك بأنه جاء رجل ما يرويه العام عن أنس بن مالك قال كنت عند النبي فجاءه رجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم علي، ولم يسمه، فحضرت الصلاة فصلى النبي الصلاة فقام إليه الرجل فقال يا رسول الله أنا أصبت حدا فأقم في حد الله، قال أليس قد صليت معنا؟ قال نعم، قال كان الله قد غفر لك ذنبك وحدك، كان الله قد غفر لك ذنبك وحدك. هذه الرواية أيضا تؤيد على أنه مع عدم التسمية وعدم ذكر خصوصية الحد بمجرد الإقرار بالحد إجمالا وإبهاما هذا لا يكفي في ثبوت الحد عليه، ولهذا النبي أيضا لم يرتب الأثر وقال له قد غفر الله ذنبك وحدك. إذن فهذا مثلا يجعل مضمون هذه الرواية مضمونا غريبا، أن الإمام أمر بأن يحد هذا إلى أن يضرب إلى أن يكف هو عن نفسه، مع أنه لم يقر لم يثبت أنه مرتكب لموضوع من موضوعات الحد لا بإقرار إجمالي مبهم يأتي فيه كل شبهة وكل شك، هذا أمر لا يمكن الأخذ به، فلا بد أن يكون هناك إما سقط مثلا في الرواية أو أن يؤول الرواية ويطرح ويحمل على
أي واحد.
هذا الإشكال غيره، هذا الإشكال قابل للجواب بدعوى أن هذه الرواية التي ينقلها الإمام أبي جعفر سب الله خير، الناقل منه كان أبي جعفر، يعني أبي جعفر هذه الرواية التي ينقلها الإمام لو كان يأتي شخص إلى الإمام أبي جعفر ويقول له مثلا أنه قد أني قد أصبت حدا كما قال ذاك الرجل رسول الله، وكان يحتمل أن يقال أن الإمام كيف قطع أن هذا الإنسان واقعا يريد الإقرار بالحادث، لعله مشتبه، لعله تلبس عليه ما هو حد بما ليس بحد. الإمام ينقل يقول: في رجل أقر على نفسه بحد ولم يسمى أي حد هو. الإمام ينقل الواقع ولا ينقل قول الرجل المقر. لو كان ينقل قول الرجل المقر وكان مجال لهذا التشكيك، بس الإمام ينقل الواقع، يقول هذا الرجل جاء رجل وأقر بالحد ولكن لم يسمى. وعندما يقول جاء رجل وأقر بالحد، يعني هو يتعهد الإمام أن إقرار ذلك الرجل كان إقرارا كافيا صريحا واضحا في الدلالة على أنه ارتكب موضوع حد من الحدود، غاية الأم لم يسمى أي حد، أي حد هو. فرق بين أن ينقل الإمام كلام المقر ويكون المقدار الذي وارد مثلا في كلام المقر مقدارا مبهما مجملا، ويقال من أين هنا يفهم أن هذا الإنسان ملتفت بالحاد قد مشتبه، هنا يوجد مورد لدرء الحدود بالشبهة. وبين أن يقول الإمام جاء فلانون وأقر بالحد، والإمام لا ينقل ما هو مقول كلام المقر، ينقل النتيجة، يقول هذا المقر على كل حال أقر بالحد، ولعله أقر بالحد بعبارة صريحة واضحة نص لا يمكن أن يكون فيه يدخل يتدخل فيه ويطرأ فيه أي شك أي شبه في أنه ملتفت بما هو الحاد وما هو تعزير، ويصرح بأن علي الحاد الذي فيه الجلد 100 أو مثلا 80 أو 75. وأترم هالخصوصيات الإمام لا يجب أن يتعهد بنقله بنقلها، لأن الإمام يريد أن يبين الحكم. فهو افترض الإمام أن هذا هذا المقر قد أقر بالحد على كل حال، أما عبارته هل كانت فيها شبهة أو لم تكن فيها شبهة، هذه الخصوصيات الإمام لا يتصدى لنقله، لأنه هو لا يريد أن يحكم، ولم لا يريد أن يحكم، هو ينقل حكما من الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في موضوع يفترض الإمام أبي جعفر عليه السلام أن هذا الموضوع قد تم فيه الإقرار على الحد. أما تم بأي صيغة، بصيغة قابلة للتشكيك فيها أو بصيغة صريحة لا يقبل الشك والشبهة أصلا، هذه الخصوصيات بعد ليس الإمام أبي جعفر عليه السلام في مقام نقلها، وإنما يفرغ عنها ويفرض يخبر عن أن هذا المقر كان إقراره بأصل الحد كاملا ومنتهيا. إذن فالرواية حسب هذا التعبير الوارد في عن أبي جعفر عليه السلام عن أمير المؤمنين في رجل أقر على نفسه بحد ولم يسمى أي حد هو، ظاهره أن الأصل الإقرار بالحد كان بشكل بحيث لا تطرق فيه إليه أي احتمال تشكيك أي احتمال شبهة، أي أنه يفترض الإمام يخبر عن الواقع أن هذا جاء وكمل الإقرار بهذا الحد. إذن إبراز هذا الشيء وهو أنه هنا يأتي احتمال الشبهة والحدود تدرأ بالشبهات لا مجال له، لأنه لم يبين ما هو كلام المقر، لعل كلام المقر كان صريحا، والإمام لم يبين ما هو كلام المقر وكيف أقر المقر بأي صيغة أقر، هل أقر بصيغة يأتي يتطرق إليها التشكيكات ويأتي فيها موضوع الحدود تدرأ بالشبهات، أو أقر بإقرار صريح فصيحا بليغا لا يتطرق إليه أي شبهة وأي شك. إذن فمن هذه الناحية لا ينبغي الاستشكال في هذه الرواية. وما ذكر في الرواية الأخرى رواية أنس بن مالك ما رواه العامة مضافا إلى أن السند سند ضعيف، ظاهر تلك الرواية أنه الحد النبي لم ينكر ثبوت الحد، وإنما النبي قال بأنه غفر الله ذنبك وحدك. يعني النبي هنا في هذه الرواية قال أنه لا تستحق العقوبة لسقوطها عنك، لم يشكك في ثبوت الحد، وإنما قال له أن الحد ساقط عنك باعتبارك تبت، هل صليت؟ افترض أن صلاته وإقراره ثم صلاته بعد ذلك افترض ذلك توبة قبل ثبوت الحد، وصلاته أيضا صلاح حال وظهور صلاح فيه أيضا بعد هذا بعد ذاك الإقرار، واكتفى بهذا المقدار. والتوبة والندم مع ظهور الصلاح بعد صدور الجريمة وقبل ثبوتها بالبينة من موجبات السقوط كما تقدم.
إقرار
من موجبات السقوط. فعندما يقوم يقول تلك الرواية يقول جاء رجل إلى رسول الله فقال إني أصبت حدا فأقم علي ولم يسمه فحضرت الصلاة فصلى النبي فقام إليه الرجل فقال يا رسول الله أنا أصبت حدا فأقم في حد الله قال أليس قد صليت قبل أن تكتمل الإقرارات الأربعة قد تاب وقد صلى أيضا وهذا هم توبة وهم ظهور صلاح والإمام عفاه أو قال له بأنه يسقط عنك الحاد إما من باب العاف كما في باب الإقرار الجزء الأفعال أو باب السقوط بالتوبة فإن هذه يعني من موارد ظهور التوبة بحسب الحقيقة وظاهر الرواية أيضا ذلك أن النبي قال له إن الله قد غفر لك ذنبك وحدك غفر لك يعني قد استجاب توبتك وسقط عنك إذن فالرواية حتى لو تمت سندا لا تكون دليلا على عدم ثبوت أصل حد الإجمالي بالإقرار وإنما دليل على السقوط بالتوبة وتلك مسألة أخرى ثابتة في محلها فهذا الإشكال غير واردين تأتي الإشكالات الأخرى إن شاء الله.